أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من تفسير جزء عمة، نحن فيه مع سورة التكوير، ويتكرر اللقاء ويتجدد مع تلك السورة، حيث تناولناها في حلقتين من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم في اللقاء الثالث كانت حول سورة التكوير من خلال التفاسير الموجزة، ونسرع الليلة إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة، مبدوءة بتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، ونبدأ بالذي هو خير فنقرأ السورة الكريمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع تفسير سورة التكوير وبيان أهداف سورة التكوير من خلال تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: سورة التكوير مكية. سورة التكوير مكية، وآياتها 29 آية، نزلت بعد سورة المثل، وتشتمل سورة التكوير على ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة في هذا الكون حين تنتهي الحياة، ويختل نظامها وينفرط عقد الكون، وتتناثر أجزاؤه، ويذهب عنه التماسك الموزون، والحركة المضبوطة، والصنعة المتينة. والسورة تشتمل على مقطعين اثنين، تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة. الأولى حقيقة القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل يشمل السماء ويشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار والأرض والسماء والأنعام والوحوش كما يشمل بني الإنسان. والثانية حقيقة الوحي وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله وصفة النبي الذي يتلقاه ثم شأن المخاطبين بهذا الوحي معه ومع المشيئة الكبرى التي فطرتهم وأنزلت لهم الوحي مع آيات السورة. يعني ننتقل إلى آيات السورة. بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بذكر يوم القيامة وما يكون فيه من أحداث هائلة، وحين تقع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قدمت من عمل خير كان أو شر، تعلم كل نفس ما قدمت من عمل خيرا كان أو شر. إذا الشمس كورت، أي سقطت وتدهورت، وانطفأت شعلتها وانكمشت ألسنتها الملتهبة، وذهب ضوءها واختل نظام الكون. وإذا النجوم انكدرت، تناثرت النجوم وأظلم نورها، وذهب لآلئها. وإذا الجبال سيرت، إذا انفصلت الجبال عن الأرض وسارت في الجو كما يسير السحاب، وتبع ذلك نسفها وبسها وتذريتها في الهواء كما جاء في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وإذا العشار عطلت، تركت العشار وأهملت، والعشار هي النوق الحبالة في شهرها العاشر، وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي، فإذا انشغل الناس عنها بأهوال القيامة عطلت وأهملت. وإذا الوحوش حشرت، اجتمعت الوحوش الكاسرة ذليلة هادئة قد نسيت غريزتها ومضت هائمة على وجهها لا تأوي إلى جحورها ولا تنطلق وراء فرائسها، وقد حشرها هول الموقف ذاهلة متغيرة الطباع، فكيف بالناس في ذلك اليوم العصيب؟ وإذا البحار سجرت، التهبت البحار وامتلأت نارا، أو فجرت الزلازل ما بينها حتى اختلطت وعادت بحرا واحدا. وإذا النفوس زوجت، اقترنت الأرواح بأبدانها، أو إذا قرن كل شبيه بشبيهه، وضمت كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا سئلت الموءودة بين يدي قاتلها عن السبب الذي لأجله قتلت، ليكون جوابها أشد وقعا على الوائد، فإنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته، وقد تفنن العرب في الوقت، وكان الوأد يتم في صورة قاسية، إذ كانت تدفن البنت حية، أو تجلس المرأة عند المخاض فوق بئر محفورة، فإذا كان المولود بنتا رمت بها فيها وردمتها، وإن كان ذكرا قامت به معها. وبعضهم كان إذا عزم على استبقاء بنته فإنه يمسكها إلى أن تقدر على الرعي، ثم يلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها إلى البادية ترعى له إبله، فلما جاء الإسلام سمى بالمرأة وكرمها وليدة وناشئة وزوجة وأما، وحرم وأد البنات، وشفع بالتشنيع على من يفعله. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الصحف نشرت أي نشرت صحف الأعمال وكشفت وعرفت فلم تعد مستورة بل صارت منشورة ومشهودة، وإذا الصحف نشرت هي كتب الأعمال التي عملها الإنسان في الدنيا وسجلت في صحيفته، تنشر الصحف يوم القيامة، ويأخذ المؤمن كتابه بيمينه فإذا قرأه ابيض وجهه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله فإذا قرأه اسود وجهه. نسأل الله العافية. وذلك من الغم والذل، حيث يجد كل ما عمل من الكفر والظلم مسجلا، وهو قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وأزيلت فلم يبق غطاء ولا سماء، وإذا الجحيم سعرت، نسأل الله العافية، أي إذا أوقدت النار واشتد لهيبها ووهجها وحرارتها، وإذا الجنة أزلفت أي أدنيت الجنة من المتقين تكريما وإناثا لهم، علمت نفس ما أحضرت. عندما تقع هذه الأحداث الهائلة في كيان الكون وفي أحوال الأحياء والأشياء، علمت كل نفس ما قدمت من خير أو شر، وما تزودت به لهذا اليوم، وما حملت معها للعرض، وما أحضرت للحساب، وهي لا تستطيع أن تغير فيه ولا أن تبدل منه. فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. وهنا ينتهي المقطع الأول من السورة، وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب. وأما المقطع الثاني من السورة فبعد أن ذكرت السورة من أحوال القيامة وأهوالها ما ذكرت، أتبعت ذلك ببيان أن ما يحدثهم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن الكريم الذي أنزل عليه، وهو آيات بينات من الهدى، وأن ما رميتموه به من المعايب كقولكم إنه ساحر أو مجنون أو كذاب أو شاعر ما هو إلا محض افتراء. فيقسم الله تبارك وتعالى قسما مؤكدا بالكواكب الخنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الكواكب الخنس التي تخنس أي ترجع في دورتها الفلكية، الجوار الكنس التي تجري وتعود إلى أماكنها، والليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس بمعنى أدبر وولى وزالت ظلمته أو إذا أقبل ظلامه، والصبح إذا تنفس إذا أسفر وظهر نوره، وفي ذلك بشرى للأنفس بحياة جديدة في نهار جديد. ومن الجمال في هذا التعبير إضفاء الحياة على النهار الوليد، فإذا الصبح حي يتنفس. وأكاد أجزم أن اللغة العربية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح. رؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس، ثم يجيء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي يشعر بها. وجواب القسم إنه لقول رسول كريم، إن هذا القرآن وهذا الوصف لليوم الآخر لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام الذي حمل هذا القول وبلغه، فصار قوله باعتبار تبليغه. ويذكر صفة هذا الرسول الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه، يذكر صفة هذا الرسول الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه فهنعته بخمسة أوصاف، وهي: واحد، كريم أي عزيز على ربه، اثنان، ذي قوة في الحفظ والبعد عن النسيان والخطأ، ثلاثة، عند ذي العرش مكين أي ذي جاه ومنزلة عند ربه، أربعة، مطاع ثم أي هناك في الملأ الأعلى عند الله في ملائكته المقربين فهم يصدرون عن أمره ويرجعون إليه، أمين، خمسة، أمين على وحي ربه ورسالاته قد عصمه من الخيانة فيما يأمره به وجنبه الزلل فيما يقوم به من الأعمال. هذه صفة الرسول المبلغ وهو جبريل عليه السلام. أما الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمله إليكم وخاطبهم بالقرآن فهو صاحبكم الذي عرفتموه حق المعرفة عمرا طويلا، وعرفتم عنه الصدق والأمانة، وليس مجنونا كما تدعون، وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه بالأفق المبين، لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى عند سدرة المنتهى بالأفق المبين، أي رآه رؤية واضحة عند الأفق الواضح. وما هو على الغيب بضنين،
ليس محمد صلى الله عليه وسلم بالمتهم على القرآن وما فيه من قصص وأنباء وأحكام، بل هو ثقة أمين لا يأتي به من عند نفسه، ولا يبدل منه حرفا بحرف ولا معنى بمعنى، إذ لم يعرف عنه الكذب في ماضي حياته، فهو غير متهم فيما يحكيه عن رؤية جبريل وسماع الشرائع منه. كما أنه ليس القرآن قول شيطان، وما هو بقول شيطان الرجيم، ليس القرآن قول شيطان ألقاه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حين خالط عقله كما تزعمون، فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم. ثم يسألهم مستنكرا: فأين تذهبون؟ أي فأي سبيل تسلكونها وقد سدت عليكم السبل وأحاط بكم الحق من جميع جوانبكم وبطلت مفترياتكم، فلم تبق لكم سبيل تستطيعون الهرب منها. ثم بين حقيقة القرآن فقال: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ليس القرآن إلا عظة للخلق كافة يتذكرون بها ما غرز في طباعهم من حب الخير، وهو ذكر يذكرهم بحقيقة نشأتهم وحقيقة وجودهم وحقيقة الكون من حولهم، وهو أعظم عظة للعالمين جميعا. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإن على مشيئة المكلف تتوقف الهداية، فمن أراد الحق واتجه بقلبه إلى الطريق القويم هداه الله إليه ويسر له أمره وأمده بالعون والتوفيق. وبذلك يستقر في قلب كل إنسان أن مشيئته طرف وخيط راجع في أصله إلى مشيئة الله الكبرى وإرادته المطلقة، فيلجأ كل إنسان إلى ساحة مولاه وإلى عناية خالقه، فعنده سبحانه وتعالى العون والتوفيق والهدى والسداد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. موضوعات السورة: واحد، وصف أهوال القيامة، والثاني القسم بالنجوم وبالليل وبالصبح على أن القرآن منزل من عند الله بواسطة ملائكته، ثلاثة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أربعة بيان أن القرآن عظة وذكر لمن أراد الهداية، خمسة مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب وليس لها استقلال بالعمل. مكتفيا بهذا القدر من تفسير الدكتور عبد الله شحاتة الذي أوجز ثم عاد ففصل، وخشيت مع ذكر ما فصله أن يقع التكرار الذي يورث الملل، فإلى تفسير آخر إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى تفسير شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال: إذا الشمس كورت هذا يكون يوم القيامة، والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض ولفه، كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة في يوم القيامة يكورها الله عز وجل، فيلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها في النار عز وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله، كما في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حسبنا الله، نسأل الله العافية. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله من أولياء الله، فإنه لا يلقى في النار، أولياء أو أنبياء، لعدم رضاهم عن ذلك. ولذلك جاء بعد هذه الآية بآيات قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. السياق على بعضه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. نعوذ بالله. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم، أسألك من واسع فضلك. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني تساقطت، كما تفسره آية الانفطار: وإذا الكواكب انتثرت. فالنجوم يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها. وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباء يوم القيامة وتسير، كما قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي تم لحملها عشرة أشهر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، وتجد صاحبها يرقبها ويلاحظها ويعتني بها ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا، يحفى يعني من الاحتفاء، لكن في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها، لأن الإنسان في شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء، كما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، والمراد بها جميع الدواب، لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الحشر غير الزحف، وتحشر الدواب يوم القيامة، تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه ليقتص للبهيمة الجلحاء التي ليس لها قرن من البهيمة القرناء. فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا. وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لإظهار عدله بين خلقه. وإذا البحار سجرت، البحار جمع بحر، وجمعت لعظمتها وكثرتها، فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا أو أكثر. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر، أي توقد نارا، تشتعل نارا عظيمة، وحينئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء، لأن بحارها المياه العظيمة تسجر حتى تكون نارا. وإذا النفوس زوجت، النفوس جمع نفس، والمراد بها الإنسان كله، فتزوج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه، لأن الزوج يراد به الصنف، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. وأزواجهم أصنافهم وأشكالهم. فيوم القيامة يضم كل شكل، في يوم القيامة يضم كل شكل إلى مثله. أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشر، وهذه الأمة يضم بعضها إلى بعض، وترى كل أمة جاثية لوحدها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذن وإذا النفوس زوجت يعني شكلت وضم بعضها إلى بعض، كل صنف إلى صنفه، وكل أمة إلى أمتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموءودة هي الأنثى تدفن حية، وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله وعدم تحملهم يعير بعضهم بعضا إذا أتته الأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ هما وغما، يتوارى من القوم يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني إذا قيل لأحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنثى، أي ببنت، اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر هل يبقي هذه الأنثى على هون وذل، أو يدسها في التراب ويستريح منها. فكان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فمنهم من يدفن البنت وهي حية، إما قبل أن تميز أو بعد أن تميز، حتى إن بعضهم كان يحفر حفرة لابنته فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو يحفر لها ليدفنها ولا يكون في قلبه لها رحمة. وهذا يدلك على أن الجاهلية أمرها سفال، فإن الوحوش تحن على أولادها وهي وحوش، وهؤلاء لا يحنون على أولادهم. فيقول عز وجل: وإذا الموءودة سئلت تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت، هل أذنبت؟ فإذا قال قائل: كيف تسأل وهي المظلومة وهي المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي لا تميز، ولم يجري عليها قلم التكليف، فكيف تسأل؟ قيل إنها تسأل توبيخا للذي وأدها، لأنها تسأل أمامه. فيقال: بأي ذنب قتلت وقتلت، يعني القراءة الثانية. نظير ذلك لو أن شخصا اعتدى على آخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان أو إلى الأمير فقال للمظلوم: بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعرف أنه معتدى عليه، ليس له ذنب، لكن من أجل التوبيخ للظالم. فالموءودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها، نسأل الله العافية. وإذا الصحف نشرت، الصحف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أيها الإنسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. يسجل كل شيء تعمله، فإذا كان يوم القيامة يقول يسجل أو يسجل كل شيء تعمله، فإذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوحا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري: ما أعدل من جعلك حسيبا على نفسك. وإذا الصحف نشرت، كلامنا الآن ونحن نتكلم يكتب، كلام بعضكم مع بعض يكتب، كل كلام يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلمه كثر سقطه، يعني الذي يكثر الكلام يكثر منه السقط والزلات. وفي الحكمة المطولة: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل ورعه، ومن قل ورعه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به والعياذ بالله. ولا تكثر من الكلام إلا من حق توضحه، أو خلل تصلحه، أو كلمة تفسرها، أو مكرمة تنشرها، فإنه يستدل على عقل الرجل بقوله وعلى أصله بفعله. وإن قبيح الكلام ينفر عنك الكرام ويغري عليك اللئام ويوجه إليك الملام. ورحم الله امرأ أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه، ورحم الله امرأ تكلم سكت فسلم أو تكلم فغنم. كن عبد الله كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وكن كالنخلة يرميها الناس بالحجر فترميهم بأطايب الثمر. فلا تكثر من الكلام فتكثر منك السقطات والزلات، فاحفظ لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول، وسوف تنشر لك يوم القيامة وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، السماء فوقنا الآن سقف محفوظ قوي شديد، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، والسماء ذات الحبك محبوكة قوية عظيمة، إلى غير ذلك من الآيات. هذه السماء في زلزلة الساعة ومقدمات القيامة تكشط، يعني تزال عن مكانها، كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يكشطها الله عز وجل ثم يطويها جل وعلا بيمينه، كما قال جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لها عن التمزق وعن المحو. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يكون بدل السماء التي فوقنا الآن يكون الذي فوقنا هو العرش، لأن السماء تطوى بيمين الله عز وجل، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك يقبض الأرض ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. سبحانه. ثم قال وإذا الجحيم سعرت، الجحيم هي النار، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها، تسعر أي توقد، وما وقودها الذي توقد به، وقودها الذي توقد به كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العفو والعافية، بدل ما توقد بالحطب والورق يكون لقود الناس كفار الظلمة والمجرمون مع الحجارة، والحجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال شديدة الحرارة، كما تشبه في الدنيا بالكبريت، فهذا تسعير جهنم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وإذا الجنة أزلفت، الجنة دار المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أزلفت يعني قربت وزينت للمؤمنين، وانظر الفرق بين هذا وذاك، دار الكفار تسعر وتوقد، ودار المؤمنين تزين وتقرب، وإذا الجنة أزلفت. كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات فنصف السورة كما علمت: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، هذا مع زلزلة الساعة، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذا في يوم القيامة. علمت نفس ما أحضرت، بعد ذكر هذه العلامات من قوله تعالى: إذا الشمس كورت، إلى قوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، وهذه اثنتا عشرة جملة، هي ثلاثة عشر آية، لكن في وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تعد جملة مستقلة. فهذه اثنتا عشرة جملة إلى الآن لم يأتي الجواب، لأن كلها ضمن الشرط: إذا 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 الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت. فالجواب لم يأتي بعد. ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمته من خير وشر. وهو كقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر في الدنيا. نعلم ما نعمل من خير وشر، لكن سرعان ما ننسى، نسينا الشيء الكثير، لا من الطاعات ولا من المعاصي، ولكن هذا لن يذهب سدى كما نسيناه، بل والله هو باق. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته، ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة، وأن يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي عين، لأن ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه بآذاننا، لأن خبر الله لا يكذب، صدق. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. لكن ما نراه أو نسمعه كثيرا ما يقع فيه الوهم، كثيرا ما يقع فيه الوهم، قد ترى ولكن تكون واهما، كالذي يرى إنسان يقول: هذا والله فلان، فإذا هو علام. علمت نفس ما أحضرت. ثم كان النصف الثاني من السورة: فلا أقسم بالخنس. قوله تعالى: فلا أقسم، قد يظن بعض الناس أن لا نافية، وليس كذلك، بل هي مثبتة للقسم، ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى: أقسم بالخنس. والخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس، أي ترجع فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. الجوار الكنس. الجوار أصلها الجواري بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف. والكنس هي التي تكنس، أي تدخل في مغيبها، فأقسم الله بهذه النجوم. ثم أقسم والليل إذا عسعس، وكذا النهار والصبح إذا تنفس. إذن أقسم ربنا بالليل والنهار، فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ومعنى قوله عسعس يعني أقبل، وقيل معناه أدبر، وذلك أن الكلمة عسعس في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا، لكن الذي يظهر أن معناها أقبل ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم، وهو قوله والصبح إذا تنفس، فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار. وقد قال العزيز الغفار الكبير المتعال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لك الحمد لك الشكر يا الله. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، هو جبريل عليه السلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم، وصفه الله بالكرم لحسن منظره، كما قال تعالى في آية أخرى: ذو مرة فاستوى، أي ذو مرة. قال العلماء هي الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه السلام موصوفا بهذا الوصف، أنه كريم، إنه لقول رسول كريم. وتابع في وصفه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة، وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق كله من عظمته عليه السلام. وقوله عند ذي العرش أي عند صاحب العرش، وهو الله عز وجل. والعرش فوق كل شيء، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله. وقوله مكين أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنزلها الله على عباده، وهو الوحي، فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان، قسم نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن، الأكل والشرب والنكاح والسكن، هذه النعم يستوي فيها الإنسان والحيوان. فالإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن، والبهائم كذلك. ونعم أخرى يختص بها الإنسان، يختص أي الله بها الإنسان، أو يختص بها الإنسان على أنها صيغة من لم يسمى فاعله، وهي الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. والله لو فتشت الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء والأمراء وأبناء الأمراء والأغنياء وأبناء الأغنياء، لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني أطيب عيشة وأنعم بالا وأشرح صدرا، لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض تكفل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا. فتجد المؤمن العامل للصالحات مسرور القلب منشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره، إن أصابه خير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضر صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع، وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أكبر نعمة أنزلها الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. والدليل على ذلك قول الإنسان كما في سورة الفجر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فالدنيا ليست بشيء، الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا ويجزى جزاء حسنا ويكون له الفلاح في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. فالذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا. فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة. والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع ثم أي هناك، أمين على ما كلف به جبريل هو المطاع، فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكة لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في هذه الآيات إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي جبريل عليه السلام. في آية أخرى بين الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم بشري في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول هنا في سورة التكفير فالرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي أي من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، والرسول هناك في سورة الحاقة رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا واضح، هنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا الوصف لجبريل لأنه هو الذي عند الله. أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض. هناك قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ردا لقول الكفار الذين قالوا إن محمدا شاعر ولا بقول كاهن. فأيهما أعظم قسما؟ هذا القسم في سورة التكوير ولا القسم الذي في سورة الحاقة؟ الثاني أعظم، ليس فيه شيء أعم منه، لأن القسم في التكوير بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس بعض المخلوقات، أما في سورة الحاقة فإنه عم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا الثاني أعظم، ليس فيه شيء أعم منه، بما تبصرون وما لا تبصرون، فكل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها. إذن أقسم الله بكل شيء، وهنا أقسم بالآيات العلوية، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أن قوله على أنه قوله وهو جبريل، لأن جبريل عند الله. فإذا قال قائل كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي، فنقول نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول هذا بالنيابة وقول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابة، والقائل الأول هو الله جل في علاه عز وجل. فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه بلغه إلى الأمة. والقول شيء والكلام شيء، بمعنى أن القرآن كلام الله، لكن أنا أقول القرآن الآن.
وما صاحبكم بمجنون.
أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل أنه قال وما صاحبكم، كأنه قال ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإياه دائما، بقي فيكم 40 سنة في مكة قبل النبوة، تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلا بلا شك، وأسداهم رأيا صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل بالأفق المبين البين الظاهر العالي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلق عليها مرتين، مرة في غار حراء ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤية هي التي في غار حراء، لأنه يقول رآه بالأفق، إذن محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض بالأفق المبين البين الظاهر العالي. ثم قال: وما هو على الغيب بضنين. وما هو يعني محمد، ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله، بضنين بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه، يعلم الناس في كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وأما في قراءة وما هو على الغيب بالظنين بالضاء أي بمتهم من الظن، وهي التهمة. ثم قال تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم، أي ليس بقول أحد من الشياطين، وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. ثم قال: فأين تذهبون. أين تذهبون واضحة، حتى إن المفسر لم يفسر هذه الآية. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما، بمعنى ما يعني نافية، وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي إنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة، والذي يبين هذه المعاني هو السياق، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل عليه السلام على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به، والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا، فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامل، وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن، ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل، لو لم يكن كذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليه الرسل بإرسال الرسل. فما نفعله هو باختيارنا وإرادتنا، ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول نحن لا نقدر على الاختيار، فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره لعل وعسى، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى أي شيء أراده فهو باختياره، لا يرى أن أحدا أجبره عليه ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره، فللإنسان مشيئة، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه، فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئناه، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فنحن إذا عملنا شيء نعمله بمشيئتنا واختيارنا، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله، والجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لا نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها وفعلنا إياها باختيارنا، ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا، لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه حجة في قوله سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم، فلولا أنه لا حجة لهم ما ذاقوا بأس الله ولسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلد آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحدا أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. طب اعطي الآن فرصة للمصريين وقول لهم يعني عندكم فرصة تروحوا مثلا بلد فيها هذه الصفات، بلد آمن والاقتصاد كويس، حيث الأمن والإطعام الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وما كانش في حدود زي زمان كده، الحدود يعني اللي هي وضعها سايكس بيكو، ما كانش في حدود وكانت الدنيا مفتوحة زي زمان، كنت هتلاقي المصريين عن فكرة أبيهم رحيم فين يا مصريين، رحيم فين يا مصريين يا مصريين. زي النكتة اللي بيقول له الشعب كان رايح يودع الرئيس، فالرئيس يعني قاعد في مكانه، فقال اللهم المصريين رحيم فين. المصريين رحيم فين. فبالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحدا أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. وهكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، فالله بين لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أننا سنسلك طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم، وينادى علينا بالسفه، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، مثل السودان الآن. السودان الآن فيها أحوال عجيبة، نسأل الله أن يؤمن فزعهم، يعني أغلب السودانيين الآن بيفرون، تكاد تكون مثلا الخرطوم العاصمة يعني أصبحت خاوية على عروشها، وهذه في غزة، الأحوال في غزة شديدة شديدة، وما في حد حتى بيستنكر ولا يستهجن ولا يسجب ولا يعترض، حسبنا الله ونعم الوكيل. والرجل أردوغان الله ينصره وأيده، عمل بلده ووقفت على حيلها واستقلت، وبقى هو حر مش عبد لأي حد. مش عاوزين كده الغرب، كله مستني الانتخاب، بيقول لك ما كانش انقلاب عسكري بل انقلاب صناديق. فالله ينصره نصرة لهذا الدين وحفاظا على المستضعفين وعلى أهل البلاد المسلمين. فالأحوال عجيبة، فأنت تلاقي من ساعة ما حدث الانقلاب في السودان، شوف الجاليات اللي طلعت من السودان دي، وأهل البلاد الأصليين، أهل البلاد الأصليين. وهذه الأحوال في غزة، ونقرأ ونسمع ونشوف، وأسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هل يبقى ندعي لهم إن شاء الله؟ دعوتوا لي عجزة في نص الليل، ما إيه؟ دعوة ولية عاجزة في نص الليل. أو في التلت الآخر. بس ياريت ولي مش ولية. إذن ففي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته واختياره. ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعله. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء، وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه أو يجد نفسه مصروفا عنه، لأن الله لم يشأه. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى المسجد لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب حيث نتذكر أن لنا شغلا فنرجع، وأحيانا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. وصرف الهمم بنقض العزائم، يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعدل عن العزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. وصرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما، وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار اختار الإنسان أن ينصرف. كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، والاستقامة هي الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. وفي الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شريعته تناسب نقول وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شريعته تناسب الأمة التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء بعجز أو عدم وجود عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا حتى التراب أو كان عاجزا عن استعمال التراب فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين. يصلي صلاة فاقد الطهورين يعني بلا شيء، بلا طهارة من ماء ولا طهارة تيمم. كل هذا لأن شريعة الله عز وجل كلها مبنية على العدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم، وضد الاستقامة الانحراف، والانحراف انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط، طرف مغال مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل، والثالث وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله، هذا هو الذي يحمد. أما الأول الغالي والثاني الجافي فكلاهما هالك، نسأل الله العافية، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لأن التنطع فيه مشقة على النفس، وفيه خروج عن دين الله عز وجل، كما أنه ذم المفرطين المهملين كما قال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولهذا قال هنا لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه ولينا من وجه آخر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته، وهذا خطأ. ومن الناس من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا يمكن أن تشاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم يشأ، ولو شاء الله ألا يكون الشيء ما كان، ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشأ فإنه لن يكون، بل يقيد الله تعالى أسبابا تحول بينك وبينه حتى لا يقع. وهذه مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بمشيئة الله، يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء ألا يكون لم يشأه الإنسان أو شاءه الإنسان، ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رب العالمين، قال رب العالمين إشارة إلى عموم ربوبية الله، وأن ربوبية الله تعالى عامة، ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله إن هو إلا ذكر للعالمين. فالعالمين الأولى ذكر للعالمين من أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هنا رب العالمين فالمراد بالعالمين كل ما سوى الله، فكل من سوى الله أو ما سوى الله فهو عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل ما سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. والحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة، ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل، وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك، حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. أطال النفس في قضية عقدية ارتبطت بالآيات الأخيرة، قضية المشيئة وقضية الإرادة أو القدر، وهي قضية عقدية موسعة، واختصرها الشيخ هنا اختصارا جميلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد أطلت اليوم أو الليلة طولا زائدا، آثرت فيه أن أتمم تفسير الشيخ ابن عثيمين ولا أدعه في نهاية الطريق، حتى إننا أخذنا نحو من نصف ساعة زائدة، لا بأس، نسأل الله أن يأجرنا على ذلك. وحتى لا نطيل النفس كثيرا مع سورة التكوير، يبقى لنا إن شاء الله تعالى وقفة أخرى أو وقفتان، حيث التفسير التي نحبها الحمد لله رب العالمين. إذن إلى أن يحين موعد الدرس القادم اليوم السبت، يعني غدا الأحد إن شاء الله، مع الحديث، ممكن إن شاء الله يوم الاثنين يكون موعدنا مع سورة التكوير.
بالنهار مع سورة البقرة إن شاء الله. سألكم صالح الدعوات. الليلة إن شاء الله كلنا يدعو للمسلمين، ندعو لإخواننا في غزة وندعو لإخواننا في السودان. حقيقة أمس قدر الله لي أن أخطب ودعيت لإخواننا في غزة عشان أحداث مثيرة أمام عيني، ودعيت للرئيس أردوغان دعاء إلى أردوغان دعوة لنصرة الإسلام. قضية يعني المفروض كلنا نستوعب أن الموضوع حرب على الدين وليس على أردوغان ولا على حزب أردوغان ولا حتى على تركيا، إنما الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فإخواننا كان معايا في المسجد يعني جالية من السودان، سامحوني يعني لم أستطع، يعني نسيت أن أدعو للسودان، شغلت بغزة وشغلت بأردوغان. ولكن الحقيقة لو دعيت للسودان أنا محتاج أدعي للسودان وأدعي لمصر وأدعي لليمن وللعراق ولسوريا والليبيا وتونس. وقلت له يعني، ولذلك قلت لهم يعني إن شاء الله أنتوا دخلتوا في الدعوة اللي بتقول اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، فأنتوا من ضمن الأمة إن شاء الله. فإحنا محتاجين نخص الليلة رئيسنا أردوغان بالدعاء. الرجل المسلم رجل المواقف، ندعو له إن شاء الله في قيام أو في غير قيام، وندعو لإخواننا في غزة لأن الأحوال شديدة في غزة أيضا. حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اليهود مثلا مش لاقين حد يدعو لوقف القتال أو كذا، أو في نفس الوقت يقول لك يمكن لما نستمر يعني يكون أهل غزة يخلصوا إذا كان عندهم سلاح يخلص ولا ما أدري. لكن الموضوع نرجو خيره، نرجو خيره إن شاء الله. ولعلها إذا اشتدت هانت وتكون بوادر الفرج وبوادر النصر بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلينا العصر قبل العصر يا رانيا، والشيخ علي بيزعل يقول لي مفيش العصر بعد العشاء. طيب السلام عليكم.